بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه المحاضرة وفي هذه المدارسة، والتي بعنوان من فقه حديث من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه المحاضرة كما هو من عنوانها هي شرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهو حديث حسن لغيره، حسنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي، السب في اللغة هو الشتم. قالوا: السب في اللغة الشتم، ولا قطيعة أقطع من الشتم. والسب أيضا في معناه يشمل الدعاء واللعنة والتنقص والاحتقار ونحو ذلك، كل هذا يدخل في السب. فالسب قد يكون بالشتم، وقد يكون بالدعاء ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي، الصاحب في اللغة، قالوا له معنى يدل على مقارنة شيء ومقاربته. والصاحب في الاصطلاح عند علماء السنة قالوا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ويدخل في معنى الصحابي على هذا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله أي طرده وإبعاده من رحمة الله عز وجل. واللعن في اللغة يدل على إبعاد وطرد. ولعن الله الشيطان أبعده عن الخير والجنة كما قال أهل اللغة. فعليه لعنة الله والملائكة، والملائكة خلق من نور الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتلعن الملائكة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس أجمعين أي يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الإجمالي للحديث أن كل من انتقص وعاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمهم وسبهم فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب يستحق بها اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، ويستحق به لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي، ظاهره في كل من صحبه، ولو سب صحابيا واحدا فإنه يدخل في الوعيد كما قال أهل العلم. وذلك إن قيل لماذا كان هذا الأمر لمن سب الصحابة رضوان الله عليهم، الجواب سيأتي إن شاء الله في فقه الحديث، ولكن السب كما ذكر أهل العلم السب يتضمن التنقص والطعن في العدالة وفي الدين والسخرية، وأيضا الذي يسب الصحابة يتبرأ منهم ويكون مبغضا لهم، فساب الصحابة هم يبغضون الصحابة ولا يحبونهم ويتبرؤون من الصحابة ولا يوالونهم. سب الصحابة من أشد العقوق لهم رضوان الله عليهم، هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين شهدوا التنزيل وفقهوا معنى الدين وتحملوا الدين وواجهوا ما واجهوه من المصاعب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين وبلغوه لمن بعدهم، فيأتي من يأتي ويسبهم لا شك أنه وقع في أمر عظيم، ولذلك استحق ما جاء في هذا الحديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وظاهر الحديث، ظاهر الحديث كما سبق، سواء سب صحابيا واحدا أو جماعة، وسواء شتمه أو انتقصه أو دعا عليه يدخل في ذلك، كما أن من انتقص الصحابي في ظاهر الحديث فإنه يدخل إن لم يتب، ولو كان فيما هو يظهر من ظاهر الحديث، ولو كان هذا الأمر دون قصد منه، إذا بين له أن هذا من باب سب الصحابة وانتقاصهم ولم يتراجع أنه يدخل في ذلك، أنه يدخل في ذلك، لأنه أوقف على أن هذا الأمر من سب الصحابة ولم يتراجع. لذلك إخواني، كانت هذه المسألة وهذا الحديث من الأمور العظيمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحفظ لسانه وأن يحترم حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، لن أركز في كلامي على أهل البدع سابي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة والنواصب وغيرهما، وإنما سوف أركز على معنى الحديث، وسيكون ردي على أهل البدع بالعموم، ولكن سأناقش وقوع بعض إخواننا من طلبة العلم وبعض أهل السنة في سب الصحابة وهم لا يعلمون أو لا يشعرون. وقبل الخوض في ذلك، أريد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي: كيف يقع سني في سب الصحابة؟ أقول: من تأمل سبب ذلك يجده يرجع إلى أمور. الأمر الأول: القراءة في الكتب الفكرية وكتب الجماعات السياسية، فإن فيها تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمعالم في الطريق لسيد قطب، وفي ظلال القرآن لسيد قطب، وكتب المفكرين من الإخوان والسياسيين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ككتاب رجال حول الرسول وغيرها من الكتب الفكرية. هذا يؤدي إلى الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا السماع لمحاضراتهم والحضور لندواتهم والاستماع لخطبهم، فإنه يؤثر على صاحبه وهو لا يشعر في الوقوع في انتقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني: أصحاب المنهج الكلامي والفلسفي الذين يعظمون العقل ولا يحترمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد الواحد منهم عنده جرأة في الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في كتب المتكلمين وأهل المنطق والفلسفة، فتجد الواحد منهم يعتد بقوله وبرأيه. ثالثا، من أسباب الوقوع في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما سبق، الإغراق في الأدب وكتب أهل الأدب. فإن بعض أصحاب كتب الأدب عندهم شيء من الجرأة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلكم صاحب كتاب العقد الفريد، من ذلكم صاحب كتاب العقد الفريد، فإنه خبيث في هذا الباب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع، وربما لا يفهمه كل أحد، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره ولم يفهم تشيعه، انتهى. فهذا يدلنا على ما سبق من أن أصحاب الكتب الأدبية واللغوية بعضهم لا جميعهم قد يكون عنده جرأة في الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة الأسباب استفدتها من أخينا الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا، حيث أفاد في لقاء معه أن يدخل الدخل على أهل السنة في التنقص من أصحاب رسول الله من أحد هذه الأبواب الثلاثة، وهذا منه فهم دقيق جزاه الله خيرا. قلت وأزيد رابعا من أسباب الوقوع في التنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل السنة، الآن نحن نتكلم على السنيين على السلفيين، أقول الأمر الرابع الجهل، الجهل بأن هذا الكلام فيه تنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قد يظن أنه بهذا الكلام لا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللأسف هناك من وقع في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم إذا قيل له هذه اللفظة سبة يقول ليس السبة، مثل وصف الصحابة بالغثائية، لما أنكر على قائلها يقول ليس السبة، سبحان الله، ما هذا الجهل؟ ليس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء، كل من ثبتت له الصحبة ثبت له شرفها، ولا يجوز تنقصه ولا الطعن فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا بارك الله فيكم. ويمكن أيضا أن نزيد سببا رابعا أو خامسا عفوا على ما ذكره أخونا الشيخ الفاضل عادل منصور حفظه الله تعالى، وهو أن يكون صاحبه أي المتنقص لأصحاب رسول الله يكون فيه شيء من الرفض وشيء من التشيع وشيء من الزيدية وشيء من التأثر بمنهج أهل البدع، إما تاب وبقيت فيه رواسب، وإما هو مندس في صف أهل السنة فتظهر على فلتات لسانه مثل هذه الكلمات الخبيثة. وأبى الله إلا أن يتم نوره، وأبى الله إلا أن ينزه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه السفاهات ومن هذه التنقصات والسب والشتائم، فلعنة الله على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقصهم وهو يعلم أن ذلك سب لهم. إخواني، هذا الحديث من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يتضمن فوائد كثيرة ويتضمن مسائل عظيمة، لا تكفي هذه المحاضرة للإتيان عليها كلها، ولكن سأحاول إن شاء الله أن آتي بأطرافها تعين السامع وتفهم من أراد أن يفهم مسائل هذا الباب. فأقول مستعينا بالله تعالى. في هذا الحديث فوائد جمة ومسائل مهمة، وإليكم إخواني بعضا منها حسب ما ييسره الله لي. فمن ذلك فضل الصحابة ومكانتهم وعظيم منزلتهم، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك مشهورة. فالله عز وجل قد أخبرنا أنه قد رضي عنهم حين قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأخبرنا سبحانه وتعالى أيضا بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عز شأنه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي ما يوعدون. فهذه الأحاديث الصحيحة هي شيء يسير من أحاديث كثيرة وردت في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم عموما أو خصوصا لبعض أعيان الصحابة. ومن أجمع الكتب في ذلك الموسوعة التي طبعت في الجامعة الإسلامية، موسوعة فضائل الصحابة في 12 مجلدة للدكتور سعود الصاعدي رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على هذه الموسوعة. ووقع الإجماع على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وتحريم الطعن فيهم، وأن من طعن فيهم فهو مبتدع ضال، وسيأتي هذا أيضا إن شاء الله تعالى. أيضا يدل الحديث على تحريم التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا بأي وجه من الانتقاص، سواء كان سبا أو دعاء أو ذكرهم في معرض السوء والذم، لأن هذا كله داخل في معنى السب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه أو بغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، انتهى. قلت: ويدل على قول الإمام أحمد وأهل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا الحديث يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقاربهم أحد بعمله كائنا من كان ممن بعدهم، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هذا عام لكل صحابي لا يجوز سبه، وأيضا عام لا يجوز سبهم بأي نوع من السب، سواء كان بالدعاء عليهم أو كان بالسخرية منهم أو بانتقاصهم أو ذكرهم في موضع الذم أو ذكر أخطائهم، فهذا كله داخل في سب الصحابة، فلا تسبوا أصحابي. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني المد ما يملأ كفين معتدلتين من الإنسان، فهذا يقال له مد، ما يملأ الكفين من ذهب أو من رز أو سكر أو من ماء يقال له مد. فلو أن الصحابي أنفق مدا كان أفضل بكثير ممن بعده ولو أنفق من بعده مثل جبل أحد ذهبا. قال ولا نصيفة أي ولا نصفه، نصيف بمعنى النصف. فإذا هذا الحديث يدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأن عمل الواحد منهم لا يقاربه عمل من بعدهم، وسيأتي تأكيد هذه المسألة فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا المعنى كما يقول الخطابي إن المدة الذي ينفقه الواحد منهم أي من الصحابة من التمر ويتصدق به مع الحاجة إليه أفضل من الكثير الذي ينفقه مع السعة والوجد أي في من بعدهم، انتهى. والصحابة رضوان الله عليهم لا يسبون ولا ينتقصون، لماذا؟ أقول كما قال أهل العلم ذلك لما لهم من النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله وللرسول ولهذا الدين، ولما لهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المناوي رحمه الله تعالى لما لهم من نصرة الدين فسبهم من أكبر الكبائر وأفجر الفجور. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، قال هذا عام لكل الصحابة لأن لهم حرمة، لهم حرمة الاتصال به صلى الله عليه وسلم ومناصرته وغير ذلك من السوابق. وقد ذهب أئمة الدين إلى أن سبهم من الكبائر، وتقدم أن اللعن من دلائل الكبائر، وقد نهى الله عن سب مطلق المؤمن، فكيف بمثل أصحابه صلى الله عليه وسلم، انتهى بتصرف. قلت وفي هذا أيضا كما سبق دليل على أن سب الصحابة بأي صورة كانت هي من الكبائر، لأن من علامات الكبيرة ما توعد فيها بلعن أو نار أو عقوبة أو حد وغير ذلك. وهنا نخلص إلى مسألة مهمة، ما حكم سب الصحابة رضوان الله عليهم وما حكم سب الصحابة؟ أما سب الصحابة فكبيرة من كبائر الذنوب وأمر محرم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وأما سب الصحابة فقد قسمهم الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال، وهذا مراد الإمام لولي الأمر هو الذي يعاقبه. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر، ولكن يعذر بما يردعه عن ذلك. قال الشيخ العثيمين ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصالم المسلول، ونقل عن الإمام أحمد قوله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت: وكذلك قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر فضل الصحابة رضوان الله عليهم قال: وسبهم كلهم المعروف عند أهل العلم أنه يكفر، لأنه بغض لهم بخلاف سب الواحد والاثنين. انتهى. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه دلالة على مسألة مهمة، وهي اختصاص الصحابة رضوان الله عليهم ببعض الأحكام، مثل الاقتداء بهم، ومثل السكوت عنهم، وعدم الخوض فيما جرى بينهم، فلا يقاس عليهم غيرهم، ولا يلحق بهم غيرهم إلا بدليل، إذ أنه لا شك بحرمة سب المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ولكن ما جاء في هذا الحديث من لعن من سب الصحابة لا يستحقه من سب غيرهم ولو كان من العلماء، فسب غير الصحابة لا يستحق هذه العقوبة. إذا تقرر هذا، ففي هذا الحديث رد على من يقول إن الطعن في طلاب العالم طعن في العالم كالطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الطعن في الصحابة طعن في الدين، وذلك أن الطعن في الصحابة طعن في الدين. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أي الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أقول: تأمل قول أبي زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. انتهى. فكيف يجوز الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول السنة إنما تقوم عليهم، فهم الذين تحملوها، وهم الذين نقلوها، وهم الذين بينوها لنا، وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الطعن في تلاميذ العالم ليس طعن في العالم إذا كان التلاميذ فيهم انحراف وفيهم ضلال، ولم يعلق لهم أي للتلاميذ الشرف كما علق للصحابة رضوان الله عليهم. لذلك يأتي هؤلاء الجهلة وهؤلاء المحرفون للحق بمثل هذه القواعد ليخدموا منهجهم وانحرافهم وليلبسوا به على العامة. نعم، تلميذ العالم إن كان يسير على منهج العالم وطعن فيه لمنهجه الحق فهذا ليس فقط طعن في العالم بل طعن في الحق. وأما إذا كان تلميذ العالم منحرف متستر مندس يأتي بالشر، يأتي بالانحراف، يأتي بالأمور الباطلة، فلا شك أن بيان باطله والرد عليه واجب على من كان مستطيعا ذلك. ولا شك أن الطعن فيه وعلى انحرافه ليس طعنا للعالم، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلا إن رضي العالم بانحرافه وضلاله ودافع عنه مع علمه فإنه بعد البيان له يلحق به عند أهل العلم. فلذلك بارك الله فيكم، تأملوا هذه القاعدة فإنها مهمة. القاعدة أن الصحابة لهم اختصاص ولهم مزية عن غيرهم، لا يلحق بهم غيرهم، ومن ألحق بهم غيرهم فقد أخطأ، وخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب. وذلك أيضا مما يدل على بطلان هذا التقعيد الباطل الذي قعده الشر وأهله، أن الصحابة كلهم عدول فلا يقاس عليهم غيرهم. الصحابة عدول، أما تلاميذ العالم فقد يكون فيهم العدل، وقد يكون فيهم المنحرف المندس، وقد يكون فيهم الجاهل. أفتسوي بين هؤلاء وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا لفيه طعن في أصحاب رسول الله، وأنت لا تشعر أيها الغر. ولذلك يجب الحذر من هذه التقعيدات الباطلة التي يقاعدها هؤلاء ويتلمسون منها هنا ومنها هنا كلمات حتى يزينوا ويخدعوا بها عامة السلفيين أنهم على حق وهم على باطل. ولذلك انبرى في رد هذه القاعدة أخونا الشيخ فارس الطاهر جزاه الله خيرا في رسالة خصصها لمناقشة هذا التقعيد الباطل، أجاد فيها وأفاد فجزاه الله خيرا. إخواني، من فوائد هذا الحديث أن سب الصحابة من عدم النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم، لأن صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم خير القرون، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام هو كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فمن سب الصحابة أو أبغضهم أو لمزهم أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو كاذب. كيف تسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتبغضهم وأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسبهم الساب المفتري الكذاب، فإنه في الحقيقة قد سب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينصح له، بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة كما سبق هذا. يقول الشيخ: بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة، لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة، فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم يوثق بالشريعة، لأن نقلتها أهل ذم وقدح، بل إن سب الصحابة رضي الله عنهم سب لله عز وجل، نسأل الله العافية. يعني هذا يؤكد أيضا بطلان القاعدة السابقة. قال: وقدح في حكمته أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه من هم أهل للذم والقدح. إذن من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم، فهذا من الدين. وهذا من كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كلام مؤصل متين فجزاه الله خيرا. أيضا من فقه هذا الحديث وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، ووجوب السكوت عن كل أمر فيه نقص أو فيه سب أو قدح أو استهزاء أو سخرية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما في الحديث من عموم. قلت أيضا ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي، أي إذا أدى الكلام بكم إلى التنقص بأصحابي بأي صورة كانت فأمسكوا، أي فقفوا ولا تتكلموا ولا تخوضوا. لماذا؟ لأن لعنة الله على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب أصحابه، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم عدول، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا أجمع أهل السنة على الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وعدم الخوض في أي أمر يؤدي لانتقاصهم أو ازدرائهم أو التعرض لهم بسوء، فلا يجوز هذا لأي أحد كائنا من كان، لا يجوز له ذلك أن يفعل هذا الأمر لعظيم منزلة الصحابة رضوان الله عليهم عند الله ومكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث يدلنا بارك الله فيكم على أن الصحابة كلهم عدول أهل فضل، وقد يثبت للواحد منهم فضيلة لا تثبت لغيره. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم لهم فضل عام، فضل الصحبة وفضل اختيارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وفضل تزكية الله لهم. ثم قد يثبت لبعض الصحابة فضل خاص له دون غيره، فلا يعني ذلك، لا يعني إثبات فضيلة خاصة انتقاص الآخر، بل كلهم أهل فضل، وبعضهم قد يكون له من الفضل ما ليس لغيره. فأبو بكر رضي الله عنه له فضائل عامة وله فضائل خاصة لم تثبت لغيره من الصحابة، فثبوت الفضائل الخاصة لأبي بكر لا تعني الانتقاص من عمر، وثبوت الفضائل الخاصة لعمر لا تعني الانتقاص من أبي بكر أو عثمان أو علي أو غيره من الصحابة. فثبوت الفضل على الفضل فضيلة، ولا يعني ذلك ولا يلزم منه انتقاص الآخرين، فتنبهوا لهذا. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم، ولا يقال بمسألة إنه قد يكون ممن بعد الصحابة من هو خير من بعض آحاد الصحابة، لأن شرف الصحبة لا يعدله شيء. نعم، هذه المسألة خطيرة جدا. أقول المسألة والفائدة هذه تقول أولا أن الصحابة رضوان الله عليهم جملة وتفصيلا أفرادا وجماعة، الصحابة هم أفضل ممن بعدهم جملة وتفصيلا أفرادا وجماعة. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. قلت: ويدل على هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال في الحديث الآخر: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي أو أتى أمتي ما يوعدون. فقوله أصحابي يشمل جميع أصحابه، فلا يجوز أن يقال أن بعض التابعين أو من بعدهم قد يكون خيرا من بعض الصحابة، كقول بعضهم إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أفضل من بعض الصحابة. هذا خطأ، لأن عمر بن عبد العزيز كان إماما عدلا ولكنه لم يكن صحابيا، وأي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو صحب النبي ساعة فهو أفضل ممن بعده كائنا من كان، كما قال ابن عمر: خير من عمل أحدكم عمره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خيرية الصحابة وأنهم خير هذه الأمة وذكر مراتبهم، قال رحمه الله تعالى: وتأمل قوله: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكان السابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظر، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. تأملوا إخواني، يقول: فأدناهم أي أقل الصحابة صحبة، يعني ولو صحب النبي صلى الله عليه وسلم لساعة للحظة، هو أفضل من القرن الذي لم يروه، يعني من التابعين فمن بعدهم. ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني ولو كان التابعي أو من بعده رجلا صالحا وأتى بجميع الأعمال الصالحة، كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين، ولو عمل التابعون كل الأعمال الخيرة. فهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل ممن بعدهم جملة وتفصيلا، جماعة وآحادا وأفرادا، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول إن بعض التابعين فمن بعدهم قد يكون أفضل من الصحابة، من بعض الصحابة، لأن شرف الصحبة لا يعدلها شيء. فقد سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن قول من يقول إن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، فقال: غبار دخل في أنف فرس معاوية حين غزا في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز. فهذا يدل على فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بعدهم، وعلى هذا السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا هذا هو الحق المعتمد، أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له مزية وشرف الصحبة على كل من جاء بعده، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حق ولهم علينا واجبات. فمن حق الصحابة رضوان الله عليهم محبتهم في الله، وأنهم لا يذكرون إلا بخير. ومن حقهم علينا الترضي عليهم وأن يستغفر لهم، كما قال عز شأنه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال عروة كما في صحيح مسلم: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أيضا قول ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين حين قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. أيضا من حق الصحابة علينا اتباعهم والاقتداء بهم، فهم حملة هذه الشريعة، تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمهم لهذا الدين حجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عز شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن حق الصحابة علينا حسن الظن بهم وأنهم لا يريدون إلا ما عند الله، فمنهم مصيب له أجران، ومنهم من له أجر واحد إذا لم يصب الحق. ومن حقهم علينا معرفة فضلهم ومكانتهم في الدين، ومن حقهم علينا الدفاع والذب عنهم، ومن حقهم علينا الشهادة بالجنة لمن نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، والشهادة لمن مات منهم مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، الشهادة له بالعدالة وبأنه من أهل الجنة إن شاء الله. وأيضا من حقهم الإمساك عن كل ما يسيء إليهم، والإمساك عن كل ما شجر بينهم، ومن حقهم هجر من يطعن فيهم أو يسبهم أو يبغضهم. قال الكوسج: سئل أحمد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ترحم عليهما وتبرأ ممن ينتقصهما. قال إسحاق بن راهوية: هو كما قال، أي أنه يوافقه. وإنك لتعجب لحال بعض الناس إذا رد على شيخه المعظم بالحق وبالدليل غضب وانتفخت أوداجه وكاد ينفجر غضبا، وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص بعض المشايخ خطأ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهون من شأنه ويدافع عن شيخه وأنه لم يقصد ولم يقصد. لماذا؟ لماذا غضبت حينما رد على شيخك وقد يكون الرد بالحق، ولم تغضب لما انتقص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تغضب لهؤلاء ولم تغضب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجبا والله، عجبا والله لهؤلاء. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصفون بالسوء، وأنهم منهم من لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، ومنهم من يصفهم بالغلو كما سيأتينا إن شاء الله في محله. ومع ذلك تجد الشباب وكأن طرف الصحابة لم يمس، وكأن المتكلم لم ينتقصهم ولم يسبهم ولم يعتدي عليهم. فإذا قيل شيخك الفلاني أخطأ في كذا وكذا والصواب كذا وكذا، أنت حدادي، أنت متشدد، أنت فتان، أنت، لا، بل أنت المقصر، وأنت غير المعظم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعظم للعلماء على خطائهم، هذا خطأ. كما مر معنا أن العالم إذا أخطأ يرد خطأه وتحفظ كرامته من أهل السنة. أما أن تنتفخ أوداجك لمشايخك، وأما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون مسبلا لعينك، راخيا لطرفك، محمرا وجهك دون خجل أن يتنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع نفسك أخي المسلم، أخي السني، أخي السلفي، هل أنت فعلا تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد ذكر الدارمي وغيره من أهل العلم أن من تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يرفع أمره للإمام ليعاقب ويضرب ويسجن حتى يرجع عما يقول. ومن فوائد هذا الحديث، وهذه فائدة عظيمة دقيقة ينبغي أن نتنبه لها، لأن كثيرا أقول كثيرا من طلبة العلم وبعض المشايخ يقع فيها وهو لا يشعر، وبعضهم إذا رد عليه وقيل له هذا خطأ يقول لا أنا لم أنتقص. أقول بل انتقصت إذا وقعت في هذا الأمر. أقول من فوائد هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون في معرض الذم أو مثل السوء، فلا يضرب بهم ولا لهم مثل السوء. ففرق بين أن يذكر ما وقع على باب الحكاية مع إحسان الظن بهم والاستفادة مما وقع من كونهم يخافون الله وكونهم يرجعون إلى الحق وكونهم قد يصيبون ويخطئون، وبين أن يذكر الصحابة من باب أنهم تلبسوا بمعصية أو وقعوا في أمر سوء فيكون في حقه نقص أو سب أو تعريض، وقد يكون هذا القائل لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا يعني متعمدا، لكنه لما يقع هذا القائل في مأزق فمثلا أخطأ في مسألة فيقول لئن أخطأت فقد أخطأ ابن عباس في كذا، وأخطأ أبو هريرة في كذا، وأخطأ فلان في كذا، وأخطأ فلان. لا يا أخي، ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك أن تذكر أصحاب الرسول. أنت أخطأت، نعم أخطأت، لماذا تتعرض بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لكم حتى تعرفوا بعضهم، سبحان الله، يعني نحتاج حقيقة، أنا أقولها الآن صريحة، نحن السلفيون نحتاج أن نتعلم كثيرا من مسائل السلفية. نحن السلفيون هناك مسائل لبست علينا بسبب أو لبست على بعض إخواننا بسبب المندسين وبسبب مخلفات الجماعات ورجيع الجماعات الذين تصدروا فوجهوا الشباب إلى هذه الفتن فربوهم على هذه القواعد الفاسدة. أنا أقولها صريحة، أقولها أيضا صريحة، لأن بعض الجهال تصدروا فأصاروا يقعدون قواعد باطلة في التعامل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في التعامل مع المنهج السلفي. أنا أقولها صريحة ليرضى من يرضى ويغضب من يغضب، الحق يقال لي أو علي. حقيقة هذا نجد الشباب السلفي نجدهم يردون الحق، لو كان الذي يرد الحق أهل الباطل لاستغربنا أنهم مسلمون يقعون في هذا الأمر، ولكن الشباب السلفي هم الذين يقفون في وجه الحق وأهله. هذا والله عجيب، وهذا شيء يندى له الجبين، من أين أتوا؟ من القواعد الباطلة التي ربوا عليها. فتجد الواحد هكذا. أنا أعطيكم مثال حتى تعرفوا مثل هذا، وقد مر معنا شيء منه. الآن أنا لو أخطأت في مسألة ما ثم قلت لئن أخطأت أنا فقد أخطأ الشيخ ربيع، فقد أخطأ الشيخ ابن باز، فقد أخطأ الشيخ العثيمين، فقد أخطأ الشيخ مثلا فلان من المشايخ، ماذا تقول أنت؟ تقول يا أخي لماذا تذكر المشايخ؟ أنت أخطأت، لماذا تدخل الأمثلة بالمشايخ؟ أقول فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أخطأت فلا تقل أنا أخطأت وأخطأ ابن عباس وأخطأ فلان وأخطأ. لا يا أخي، ما يجوز لك أن تذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام أن تذب عن نفسك وأن توجه الخطأ الذي عليك فتذكر بعضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كذلك مما يدخل في هذا الباب أن تضرب بالصحابي المثل أو أن تشبه به أو بأمر وقع فيه بعض الصحابة، ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق، بل يكون مقصود المتكلم الترفيع لنفسه أو لغيره. يعني مثلا لئن أخطأ الشيخ فلاني فقد أخطأ الصحابة، لا، ما يجوز هذا. فلا يجوز للعالم أن يضرب مثلا بالصحابة، ولا يجوز لتلاميذ العالم أن يضرب مثلا بالصحابة، ما يجوز، فإن هذا فيه عدم توقير الصحابة، وقد يدخل فيه الهزل، يدخل في هذا الباب الهزل بالصحابة، كما لو يذكر العالم شيئا مما وقع بين الصحابة فيجلس يضحك ويتضاحك التلاميذ، هذا خطأ، لا ينبغي مثل هذا الأمر. بل بعضهم يقول مثلا أيضا حتى في مقام النبوة، يقول مثلا إن كذب علي فقد كذب على النبي، إن حصل كذا فقد حصل للنبي، هذا ما يصلح مثل هذا، إن تعدي علي فقد تعدي على النبي، هذا ما يصلح هذا، كما نبه عليه القاضي عياض في الشفا في التعريف بحقوق المصطفى في كلام له طويل في ذلك. فهذا بارك الله فيكم تنبهوا له. ولذلك يا إخواني انتبهوا، انتبهوا في هذا الباب، تأتينا بعض الأمثلة التي نحتاج إليها. التي وقع فيها للأسف طلبة علم سلفيين بل حتى بعض المشايخ، وأنا أذكر لكم أمثلة من ذلك. الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الآخر فقال فلا أتزوج النساء. فبعضهم يقول هؤلاء الصحابة فيهم غلو. يا أيها المتكلم، يا من تهرف بما لا تعرف، يا رجيع الجماعات، يا من يوبق نفسه بهذه الكلمات، يا من تدافع عن أهل الباطل تطعن في أصحاب رسول الله بمثل هذه الكلمات، قبحك الله، قبح الله المتكلم بمثل هذه الكلمات أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول إنهم لجهلهم وقعوا في هذا الأمر. كيف هذا؟ أبدا، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرادوا إلا خيرا، وكانوا يريدون التقرب إلى الله، وكان زمنهم زمن تعليم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم، فلا يوصفون بأنهم أهل غلو ولا يوصفون بأنهم أهل جهل، فضلا أن يوصفوا بأنهم غلوا كغلو الخوارج. أعوذ بالله، أعوذ بالله. تدافع عن بعض العلماء ويكاد صوتك ينقطع وأنفاسك تنتهي من دفاعك عن بعض العلماء بالجهل وبالقواعد الفاسدة، وما سلم منك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تسلم منك أم المؤمنين عائشة، فيتعرض لأم المؤمنين عائشة وأنها خالفت أمر الله عز وجل في عدم قرارها في بيتها. أعوذ بالله. هكذا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرمى بعض أصحاب رسول الله بالفجور، فإن هذا ولا شك قد وقع في تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكرهم في معرض الذم أو في مثل السوء. وكذا أنه يصف عائشة رضي الله عنها بأنها مخطئة، ويصف أصحاب الرسول بأنهم متنطعين. فيا إخواني انتبهوا من هذه الأبواب. وكذا مما يدخل في هذا من يصف كعب بن مالك رضي الله عنه بأنه وقع في بدعة، ويستدل على هجر أهل البدع بأن بقصة كعب من حيث كعب، وكأن كعبا وقع في بدعة، وهذا خطأ، وهذا خطأ بارك الله فيكم. فقصة كعب بن مالك رضي الله عنه ذكرها البخاري في الصحيح في هجر أهل المعصية، ونبه الطبري على أن فيها دليلا على هجر أهل المعصية. نعم، ذكر البغوي أن هذه القصة فيها هجران أهل البدع، لا أن كعبا وقع في البدع، وإنما من باب الأولى، وذلك أنه إذا هجر أهل المعصية أو من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من أهل البدع والأهواء من باب أولى. فلا يستدل بقصة كعب من حيث هو هذا الصحابي أنه وقع في بدعة، ويستدل بذلك على أنه وقع في بدعة، فضلا عن أن يقال أن كعبا لو مات على ذلك لمات على ضلالة وكأنه مات على بدعة. لا، هذا خطأ، هذا خطأ بارك الله فيكم. لا يضرب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السوء في ذلك. وكذا قول بعضهم حين قال عن مسلمة الفتح وعن الصحابة يوم حنين، لما قال أكثر المسلمين في ذلك اليوم يوم حنين كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة لم يكن قد استحكم الإيمان في قلوبهم. سبحان الله، هكذا يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يغزون معه ويسيرون معه وآمنوا به. قال ولم تخالط كذلك بشاشته قلوبهم، أعوذ بالله، بل كانوا ما بين المؤلفة قلوبهم والمستأمن ومن أظهر الإيمان على مضض. لا شك أن هذا القائل يستحق أن يقال فيه قاتله الله، قاتله الله، قاتله الله، هذه مقالة فيها رفض. نعم، هذا الكلام حق على هذه المقالة، وهذا القائل عليه أن يتقي الله وأن يتوب وأن يرجع عن هذا القول، فإن هذا القول قول شنيع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم، هذه بعض الأمثلة التي يقع فيها هؤلاء المتكلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قد يشعر وبعضهم لا يشعر، فإذا عليهم التوبة، والتوبة بأن يعترفوا أنهم وقعوا في خطأ وأنهم يستغفرون الله مما وقعوا فيه. لا يقول كلامي يحتمل يحتمل، انتبهوا إخواني، قاعدة هذا الباب كالتالي، قاعدة هذا الباب في الخطأ كالتالي: أن الكلام إذا كان ظاهره باطلا أو كان الكلام محتملا لمعنى باطلا فيقال، يعني إذا كان الكلام محتملا لمعنى باطلا احتمالا واضحا يجب على قائله أن يستغفر الله منه وأن يقول هو كلام باطل، لا يقول إذا فهم من كلامي، لا، كلامك باطل. إذا فيه انتقاص أو سب أو تعدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال إذا فهم، بل يقال هذا الكلام باطل وأستغفر الله منه وأتوب إليه من هذا الكلام. وأما إذا كان الكلام ظاهره ليس باطلا ولا يؤدي إلى معنى باطل فنعم، ولا يقال إذا فهمت من كلامي الباطل، بل يقال ليس في كلامي معنى باطل وما فهمته إنما شيء أنت تصورته وليس في كلامي. وهنا أبين أن بعض الناس إذا بين له بطلان كلامه يقول أنا أقصد كذا وكذا وأنا ترضيت على الصحابة وأنا لم أقصد الطعن فيهم، نقول له لا، انتبه، مدام أن الكلام فيه طعن في الصحابة نحن ما لنا ونيتك، نيتك بينك وبين الله عز وجل، نحن ليس لنا السرائر إلا إن ظهرت في قرائن الكلام ما يدل على باطنك، فحينها يعامل بحسبها كما هو يعني معروف عند أهل العلم، ولكن لنا بظاهر الكلام. نحن نقول إن شاء الله أنت من أهل السنة وإن شاء الله ما قصدت إلا الخير، ولكن كلامك باطل. فقصة كعب بن مالك رضي الله عنه لا تدل على أن كعبا رضي الله عنه من أهل الأهواء والبدع أو وقع في أمر كأهل الأهواء والبدع. وكلام البغوي إنما معناه إذا هجر كعب وصاحباه رضوان الله عليهم وما وقعوا في بدع، وإنما وقعوا في أمر خالفوا فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا معتذرين تائبين وهجروا، فغيرهم من أهل الأهواء والبدع من باب أولى. ليس المعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا في بدع، ولذلك من القواعد عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقعوا في بدعة قط. وأما قول القائل من أين نستدل على هجر أهل البدع، فنقول الأدلة عندنا كثيرة، منها براءة ابن عمر من أهل القدر، ومنها قصة ابن مسعود في أصحاب الحلق، ومنها حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وإجماع السلف الصالح على هجر أهل البدع. أما أن تأتي بقصة كعب وتستدل بها على هجر أهل البدع من فعل كعب نفسه هذا خطأ، هذا خطأ، بارك الله فيكم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال السعدي: هذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى، لعنهم الله في الدنيا أي أبعدهم وطردهم، انتهى. أيضا من الأمور التي أريد أن أنبه عليها وأختم بها كلامي ما يتعلق بما جاء من كلمات جميلة على لسان السلف الصالح رضوان الله عليهم، فمن ذلك قول عمر بن عبد العزيز حين سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عما وقع بين الصحابة قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، انتهى. وقال ابن بطة رحمه الله تعالى: نكف عما شجر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليهم بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. وقال الصابوني أبو عثمان في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقال ابن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في كلام له مبينا أن المسلم ينبغي له حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعينا عن العامة وأحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهم العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأنبه إلى قضية مهمة، وهي التحذير من الأشرطة والمحاضرات والدروس التي يكون فيها ذكر والتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما شجر بينهم، فإن هذه المحاضرات قد حذر منها العلماء وبينوا ما فيها من مخالفة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في حسن اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا أيضا أن التعرض لما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود إلى بغضهم أو بغض بعضهم ويقود إلى التجرؤ عليهم. فبارك الله فيكم، احذروا مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الخطب التي فيها التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتج عنها الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل محاضرات طارق سويدان فقد حذر منها العلماء. وكل محاضرة لأي متكلم كائنا من كان يتعرض فيها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شجر بينهم فاحذروها، فإن السلف بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإمساك عما شجر بينهم وعدم الخوض في ذلك كله. ولذلك وأسف على رجل يدعي أنه سلفي ويزعم أنه طالب علم ويحاكي العلماء في أصواتهم، ثم يأتي ويصف أصحاب رسول الله بأوصاف سوء. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فإخواني بارك الله فيكم، هذه بعض القواعد وبعض المسائل وبعض الفوائد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إخواني احذروا 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 من الغلو في المشايخ فترضوا من بعضهم كلمات فيها طعن في الصحابة ولا تبين أن ذلك من الطعن فيهم، ولا ترضوا بقول من يرد عليهم وترموا من يرد على هؤلاء المشايخ أو طلبة العلم بأنهم حدادية أو أنهم وأنهم لا يريدون الخير، فأنت بذلك لم تنصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنصر الحق، ولم تنصر أهله. والله ليست القضية التعرض لفلان وفلان، إنما القضية الذب عن دين الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بما قلت وما ذكرت، فما كان من الصواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه. هناك بعض الأسئلة سأجيب عليها سريعا ولا أريد أن أطيل. يقول: هل يجوز لمن كان بجانبه شخص في الصلاة عند تسوية الصفوف أن ينبهه بأن يحاذي بين منكبيه، لأننا أصبحنا نرى تقصيرا في هذا الباب؟ نقول: نعم، يشرع لك ذلك، بل أنت تقترب بنفسك، فإن ابتعد تنبهه وتعلمه بأن هذه السنة، كما قال أنس: فكان أحدنا يلزق قدمه بقدمه ومنكبه بمنكبه، وفي بعض الروايات وركبته بركبته. وكان عمر رضي الله عنه فيما نقل عنه قبل أن يبدأ الصلاة يرسل بعض الصحابة يسوي بين الصفوف، فيشرع ذلك بارك الله فيك. يقول: ما نصيحتكم لمن لم يسلك مسلك التدرج في طلب العلم وحفظ المتون والمطالعة، أو سلك الطريق وانقطع وأصبح يهتم فقط بالفوائد والاستماع للصوتيات التي تنشر عبر المواقع في مجموعات والقنوات؟ أقول: بارك الله فيكم، طلب العلم على المنهج السلفي أن الواحد يشرع في حفظ القرآن إن كانت عنده حافظة قوية، ومع حفظه القرآن يشرع في تعلم الفرائض، يشرع في تعلم الفرائض من الوضوء والصلاة والصيام ونحو ذلك، فيتعلم ما يحتاجه في يومه وليلته، ثم يتعلم من القرآن آيات آيات خمس أو عشر آيات يحفظهن ويتعلم ما فيهن من العلم والعمل، ثم يزداد بعد ذلك من العلم حسب الشيخ أو حسب الهمة التي عنده. فإن تيسر له أن يطلب العلم عن طريق شيخ فيقرأ عليه المتون فهذا خير، وإن تيسر أن يقرأ العلم يقرأ ويتنوع ويستمر في هذه القراءة وهذه الاستفادة فهنا أيضا لا مانع منه، ولكن مع ملاحظة أن يتعلم أولا ما يجب عليه ثم يستكثر من العلم، وقل ربي زدني علما، يستكثر من العلم ويتعلم. وأما فوائد الواتساب والفيسبوك فهي على أنواع، نوع موثق بالمرجع والكتاب وصادرة من عالم أو طالب علم معروف فهذه موثقة، ونوع تنشر وتكون منسوبة لبعض العلماء وهي غير صحيحة النسبة لهذا العالم، وبعضها فيها أحاديث ضعيفة وهي غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا أستطيع أن أقول إن الفوائد التي في الواتساب مطلقا يستفاد منها، ولا أقول أيضا مطلقا لا يستفاد منها. نعم هناك فوائد ينقلها بعض الإخوة من بعض كتب ابن تيمية وابن القيم والشيخ النجمي والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان وغيرهم من المشايخ كالشيخ ربيع أو غيره من المشايخ المعروفين، والشيخ ممن تقدم أو تأخر شيخ الإسلام محمد بن اللهاب وغيرهم، فهذه فوائد إذا كانت موثقة صحيحة. ولذلك يعني إذا كان هناك سبيل للتدرج يتدرج، ولكن ليس بلازم، ليس بلازم، وإنما يطلب العلم شيئا فشيئا. فلا مانع أن يقرأ في التفسير وفي الحديث وشرحه وفي اللغة وفي نحو ذلك، هذا التنويع قد يكون أنشط لطالب العلم، قد يكون الإنسان أنشط لنوع واحد من العلم كما يحكون عن أهل موريتانيا ومن شاكلهم أنهم مثلا يشتغلون بالفقه فيقرؤون متون متعددة، ثم يشتغلون بالنحو فيقرؤون متون متعددة فقط في النحو، فكل إنسان وحسبه. ما نستطيع أن نعطي الناس كلهم قاعدة عامة ثم ملازمة العالم في كتبه وأشرطته وصوتياته، يعني يقع العالم. نحن لو نظرنا للصحابة رضوان الله عليهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمهم يعني كان يخصص يوم للفقه يوم للتفسير ويوم للحديث؟ لا، يتعلمون شيئا فشيئا. ولذلك جاء عن الزهري أو غيره أنه قال العلم يطلب شيئا فشيئا، فإذا رمته يعني طلبته جملة ذهب عنك جملة. فالتدرج بمعنى أخذ العلم شيئا فشيئا نعم، والتدرج بمعنى اشتراط أن تدرس النحو ثم تدرس كذا ثم تدرس كذا، وإذا تعديت كذا فأنت مخطئ وأنت لم تتدرج في طلب العلم، وأنت وأنت، نقول لك لا، بهذه الصورة لا يلزم طالب العلم. مدام أنه يشتغل في العلم يسمع ويقرأ ويحضر ويستفيد من العالم، يعني رأيت بعض الناس مثلا الشيخ يبدأ في شرح بعض العلوم تفسير أو حديث، لماذا لا تحضر؟ فيقول لا أنا لازلت أقرأ النحو، لا أنا الآن أقرأ في متون الفقه. طيب ما المانع أن تحضر للعالم إذا كنت مستطيعا للحضور عنده وتستفيد؟ لماذا تجعل قضية التدرج عائقا من الاستفادة من العالم؟ فبارك الله فيكم تنبهوا لهذا الأمر. يقول ما هي الأسباب المعينة على تقوية الحفظ؟ أقول ذكر العلماء أشياء كثيرة وألخصها في الأمور المهمة. أول أمر تقوى الله عز وجل، ثاني أمر أن تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يعينك على الحفظ وأن يسهله عليك، ثالث أمر أن تكثر النظر وتديم النظر، حتى سئل البخاري يعني من أين أتيت بهذا الحفظ؟ قال من إدامة النظر، يعني يقرأ 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 كثيرا حتى يحفظ. فتكراره، بعض الناس يبغى يحفظ من مرة مرتين أو ثلاث، لا، يعني طبعا هذه موهبة، بعضهم يحفظ من مرة مرتين وحفظ قوي، لكن أغلب الناس يحتاجون إلى التكرار. ثالث أمر أيضا من الأمور التي تعين على الحفظ أن تعمل بما حفظت، فإنه يعينك بإذن الله على الحفظ. ولذلك جاء عن الإمام أحمد وغيره أنه قال اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. فإذا هذه بعض الأمور المعينة على الحفظ. وأنصح نفسي وإخواني أن لا ييأسوا. يعني بعض الناس يحفظ ثم ينسى ثم يترك فيقول لا أنا ما أقدر أحفظ. لا، حاول، كرر إلى أن تصل بإذن الله. أيضا أذكر أمرا مهما يذكره يعني بعض الحفاظ وبعض العلماء في أمر يعين على الحفظ. اشتغل بحفظ القرآن، فإن هذا يعينك بإذن الله تعالى على تقوية الحفظ. يقول نريد منك نصيحة للشباب السلفي في قريتنا في طلب العلم. أقول بارك الله فيكم، لعلي فيما سبق ذكرت بعض النصائح بما يتعلق بطلب العلم وأزيد بعض الأمور. أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بما ينفعك واحرص عليه، لا تشتغل بأمور الفتن وأمور يعني لست من أهلها وليس لك الدخول فيها وليس لك التعرض لها، فاشتغل بما ينفعك واحرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل. لا تظن أن عندك قوة وأن عندك قدرة، بل توكل على الله واستعن بالله عز وجل. وأيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالأمور التي لا تعنيك ابتعد عنها. تعلم، والعلم يكون عن طريق الدراسة على المشايخ أو طلاب العلم المتمكنين المتصدرين المشهورين بالعلم النافع والعمل الصالح والمنهج الصحيح. فإن لم يكن عندك علماء أو طلبة علم فيمكن أن تتابع عبر الإذاعات والدروس السلفية. فإن لم تتيسر لك وسائل التواصل فيمكن أن تقرأ كتب العلماء، وأن إذا اعتمرت أو حجيت أو ذهبت لبلد أخرى مثلا قريبة منك مثل الجزائر أو مصر فتذهب إلى علمائها المعروفين فتسألهم عما أشكل عليك أو تحتاج إلى بيان فيه. أيضا تدارس مع إخوانك. إياك أن تتصدر قبل أن تتعلم فتقع في مشاكل وفي أخطاء عظيمة. دين الله ليس بلعبة، احذر يا عبد الله. أيضا من الأمور المهمة يجب أن يذكر في أول الكلام أن المرء أو الواحد فينا يخلص لله عز وجل في قوله وعمله، وأيضا أن يعمل بما علم، لأن العلم ليس المقصود منه التكثر، العلم المقصود به العمل. ولذلك العالم إذا لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه، والعلم خشية الله عز وجل، يعني العلم الذي يورث خشية الله عز وجل. أيضا احرصوا على الأخوة فيما بينكم وترك أسباب الفرقة والشقاق، والحذر ممن يتعصب للأشخاص وممن يطعن في العلماء المعروفين. ابتعدوا عن هذه الأمور وأشغلوا أنفسكم بما ينفعكم، واحرصوا على طلب الحق والتجرد له، واسألوا الله أن يوفقكم إليه. هذه إخواني نصائح على عجل، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه المحاضرة وفي هذه المدارسة والتي بعنوان من فقه حديث من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه المحاضرة كما هو من عنوانها هي شرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو حديث حسن لغيره، حسنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي، السب في اللغة هو الشتم، قالوا السب في اللغة الشتم، ولا قطيعة أقطع من الشتم. والسب أيضا في معناه يشمل الدعاء واللعنة والتنقص والاحتقار ونحو ذلك، كل هذا يدخل في السب. فالسب قد يكون بالشتم وقد يكون بالدعاء ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي، الصاحب في اللغة قالوا له معنى يدل على مقارنة شيء ومقاربته. والصاحب في الاصطلاح عند علماء السنة قالوا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ويدخل في معنى الصحابي على هذا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه. وقوله عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنة الله أي طرده وإبعاده من رحمة الله عز وجل. واللعن في اللغة يدل على إبعاد وطرد، ولعن الله الشيطان أبعده عن الخير والجنة كما قال أهل اللغة. فعليه لعنة الله والملائكة، والملائكة خلق من نور الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتلعن الملائكة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس أجمعين أي يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الإجمالي للحديث أن كل من انتقص وعاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمهم وسبهم فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب يستحق بها اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، ويستحق به لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي ظاهره في كل من صحبه، ولو سب صحابيا واحدا فإنه يدخل في الوعيد كما قال أهل العلم. وذلك إن قيل لماذا كان هذا الأمر لمن سب الصحابة رضوان الله عليهم، الجواب سيأتي إن شاء الله في فقه الحديث. ولكن السب كما ذكر أهل العلم، السب يتضمن التنقص والطعن في العدالة وفي الدين والسخرية، وأيضا الذي يسب الصحابة يتبرأ منهم ويكون مبغضا لهم، فساب الصحابة هم يبغضون الصحابة ولا يحبونهم ويتبرؤون من الصحابة ولا يوالونهم. سب الصحابة من أشد العقوق لهم رضوان الله عليهم، هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين شهدوا التنزيل وفقهوا معنى الدين وتحملوا الدين وواجهوا ما واجهوه من المصاعب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين، وبلغوه لمن بعدهم، فيأتي من يأتي ويسبهم، لا شك أنه وقع في أمر عظيم، ولذلك استحق ما جاء في هذا الحديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وظاهر الحديث، ظاهر الحديث كما سبق، سواء سب صحابيا واحدا أو جماعة، وسواء شتمه أو انتقصه أو دعا عليه يدخل في ذلك، كما أن من انتقص الصحابي في ظاهر الحديث فإنه يدخل إن لم يتب، ولو كان فيما هو يظهر من ظاهر الحديث، ولو كان هذا الأمر دون قصد منه، إذا بين له أن هذا من باب سب الصحابة وانتقاصهم ولم يتراجع، أنه يدخل في ذلك، أنه يدخل في ذلك، لأنه أوقف على أن هذا الأمر من سب الصحابة ولم يتراجع. لذلك إخواني، كانت هذه المسألة وهذا الحديث من الأمور العظيمة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحفظ لسانه وأن يحترم حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، لن أركز في كلامي على أهل البدع سابي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة والنواصب وغيرهما، وإنما سوف أركز على معنى الحديث، وسيكون ردي على أهل البدع بالعموم، ولكن سأناقش وقوع بعض إخواننا من طلبة العلم وبعض أهل السنة في سب الصحابة وهم لا يعلمون أو لا يشعرون. وقبل الخوض في ذلك، أريد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي: كيف يقع سني في سب الصحابة؟ أقول: من تأمل سبب ذلك يجده يرجع إلى أمور. الأمر الأول: القراءة في الكتب الفكرية وكتب الجماعات السياسية، فإن فيها تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمعالم في الطريق لسيد قطب، وفي ظلال القرآن لسيد قطب، وكتب المفكرين من الإخوان والسياسيين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ككتاب رجال حول الرسول وغيرها من الكتب الفكرية. هذا يؤدي إلى الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا السماع لمحاضراتهم والحضور لندواتهم والاستماع لخطبهم، فإنه يؤثر على صاحبه وهو لا يشعر في الوقوع في انتقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني: أصحاب المنهج الكلامي والفلسفي الذين يعظمون العقل ولا يحترمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد الواحد منهم عنده جرأة في الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في كتب المتكلمين وأهل المنطق والفلسفة، فتجد الواحد منهم يعتد بقوله وبرأيه. ثالثا: من أسباب الوقوع في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما سبق، الإغراق في الأدب وكتب أهل الأدب، فإن بعض أصحاب كتب الأدب عندهم شيء من الجرأة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلكم صاحب كتاب العقد الفريد، من ذلكم صاحب كتاب العقد الفريد، فإنه خبيث في هذا الباب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع وربما لا يفهمه كل أحد، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره ولم يفهم تشيعه انتهى. فهذا يدلنا على ما سبق من أن أصحاب الكتب الأدبية واللغوية بعضهم لا جميعهم قد يكون عنده جرأة في الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة الأسباب استفدتها من أخينا الشيخ عادل منصور جزاه الله خيرا، حيث أفاد في لقاء معه أن يدخل الدخل على أهل السنة في التنقص من أصحاب رسول الله من أحد هذه الأبواب الثلاثة، وهذا منه فهم دقيق جزاه الله خيرا. قلت وأزيد رابعا من أسباب الوقوع في التنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل السنة، الآن نحن نتكلم على السنيين على السلفيين، أقول الأمر الرابع الجهل، الجهل بأن هذا الكلام فيه تنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قد يظن أنه بهذا الكلام لا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللأسف هناك من وقع في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم إذا قيل له هذه اللفظة سبة يقول ليس السبة، مثل وصف الصحابة بالغثائية لما أنكر على قائلها يقول ليس السبة، سبحان الله ما هذا الجهل. ليس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء، كل من ثبتت له الصحبة ثبت له شرفها، ولا يجوز تنقصه ولا الطعن فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا بارك الله فيكم. ويمكن أيضا أن نزيد سببا رابعا أو خامسا عفوا على ما ذكره أخونا الشيخ الفاضل عادل منصور حفظه الله تعالى، وهو أن يكون صاحبه أي المتنقص لأصحاب رسول الله يكون فيه شيء من الرفض وشيء من التشيع وشيء من الزيدية وشيء من التأثر بمنهج أهل البدع، إما تاب وبقيت فيه رواسب، وإما هو مندس في صف أهل السنة فتظهر على فلتات لسانه مثل هذه الكلمات الخبيثة. وأبى الله إلا أن يتم نوره، وأبى الله إلا أن ينزه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه السفاهات ومن هذه التنقصات والسب والشتائم. فلعنة الله على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقصهم وهو يعلم أن ذلك سب لهم. إخواني، هذا الحديث من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يتضمن فوائد كثيرة ويتضمن مسائل عظيمة، لا تكفي هذه المحاضرة للإتيان عليها كلها، ولكن سأحاول إن شاء الله أن آتي بأطرافها تعين السامع وتفهم من أراد أن يفهم مسائل هذا الباب. فأقول مستعينا بالله تعالى في هذا الحديث فوائد جمة ومسائل مهمة، وإليكم إخواني بعضا منها حسب ما ييسره الله لي. فمن ذلك فضل الصحابة ومكانتهم وعظيم منزلتهم، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك مشهورة. فالله عز وجل قد أخبرنا أنه قد رضي عنهم حين قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأخبرنا سبحانه وتعالى أيضا بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عز شأنه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي ما يوعدون. فهذه الأحاديث الصحيحة هي شيء يسير من أحاديث كثيرة وردت في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم عموما أو خصوصا لبعض أعيان الصحابة. ومن أجمع الكتب في ذلك الموسوعة التي طبعت في الجامعة الإسلامية موسوعة فضائل الصحابة في 12 مجلدا للدكتور سعود الصاعدي رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على هذه الموسوعة. ووقع الإجماع على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وتحريم الطعن فيهم وأن من طعن فيهم فهو مبتدع ضال، وسيأتي هذا أيضا إن شاء الله تعالى. أيضا يدل الحديث على تحريم التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا بأي وجه من الانتقاص، سواء كان سبا أو دعاء أو ذكرهم في معرض السوء والذم، لأن هذا كله داخل في معنى السب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه أو بغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، انتهى. قلت: ويدل على قول الإمام أحمد وأهل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا الحديث يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقاربهم أحد بعمله كائنا من كان ممن بعدهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هذا عام لكل صحابي لا يجوز سبه، وأيضا عام لا يجوز سبهم بأي نوع من السب، سواء كان بالدعاء عليهم أو كان بالسخرية منهم أو بانتقاصهم أو ذكرهم في موضع الذم أو ذكر أخطائهم، فهذا كله داخل في سب الصحابة، فلا تسبوا أصحابي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني المد ما يملأ كفين معتدلتين من الإنسان، فهذا يقال له مد، ما يملأ الكفين من ذهب أو من رز أو سكر أو من ماء يقال له مد. فلو أن الصحابي أنفق مدا كان أفضل بكثير ممن بعده ولو أنفق من بعده مثل جبل أحد ذهبا. قال ولا نصيفه أي ولا نصفه. نصيف بمعنى النصف. فإذا هذا الحديث يدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأن عمل الواحد منهم لا يقاربه عمل من بعدهم، وسيأتي تأكيد هذه المسألة فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا المعنى كما يقول الخطابي إن المدة الذي ينفقه الواحد منهم أي من الصحابة من التمر ويتصدق به مع الحاجة إليه أفضل من الكثير الذي ينفقه مع السعة والوجد أي في من بعدهم، انتهى. والصحابة رضوان الله عليهم لا يسبون ولا ينتقصون، لماذا؟ أقول كما قال أهل العلم ذلك لما لهم من النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله وللرسول ولهذا الدين، ولما لهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المناوي رحمه الله تعالى لما لهم من نصرة الدين فسبهم من أكبر الكبائر وأفجر الفجور. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، قال هذا عام لكل الصحابة لأن لهم حرمة، لهم حرمة الاتصال به صلى الله عليه وسلم ومناصرته وغير ذلك من السوابق. وقد ذهب أئمة الدين إلى أن سبهم من الكبائر، وتقدم أن اللعن من دلائل الكبائر، وقد نهى الله عن سب مطلق المؤمن، فكيف بمثل أصحابه صلى الله عليه وسلم، انتهى بتصرف. قلت وفي هذا أيضا كما سبق دليل على أن سب الصحابة بأي صورة كانت هي من الكبائر، لأن من علامات الكبيرة ما توعد فيها بلعن أو نار أو عقوبة أو حد وغير ذلك. وهنا نخلص إلى مسألة مهمة، ما حكم سب الصحابة رضوان الله عليهم وما حكم سب الصحابة؟ أما سب الصحابة فكبيرة من كبائر الذنوب وأمر محرم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وأما سب الصحابة فقد قسمهم الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم. بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال، وهذا مراد الإمام لولي الأمر هو الذي يعاقبه. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر، ولكن يعذر بما يردعه عن ذلك. قال الشيخ العثيمين ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، ونقل عن الإمام أحمد قوله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع، انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت وكذلك قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر فضل الصحابة رضوان الله عليهم قال وسبهم كلهم المعروف عند أهل العلم أنه يكفر لأنه بغض لهم بخلاف سب الواحد والاثنين، انتهى. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه دلالة على مسألة مهمة، وهي اختصاص الصحابة رضوان الله عليهم ببعض الأحكام مثل الاقتداء بهم ومثل السكوت عنهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم، فلا يقاس عليهم غيرهم ولا يلحق بهم غيرهم إلا بدليل، إذ أنه لا شك بحرمة سب المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ولكن ما جاء في هذا الحديث من لعن من سب الصحابة لا يستحقه من سب غيرهم ولو كان من العلماء، فسب غير الصحابة لا يستحق هذه العقوبة. إذا تقرر هذا ففي هذا الحديث رد على من يقول إن الطعن في طلاب العالم طعن في العالم كالطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الطعن في الصحابة طعن في الدين، وذلك أن الطعن في الصحابة طعن في الدين. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أي الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أقول: تأمل قول أبي زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، انتهى. فكيف يجوز الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول السنة إنما تقوم عليهم، فهم الذين تحملوها وهم الذين نقلوها وهم الذين بينوها لنا وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الطعن في تلاميذ العالم ليس طعن في العالم إذا كان التلاميذ فيهم انحراف وفيهم ضلال، ولم يعلق لهم أي للتلاميذ الشرف كما علق للصحابة رضوان الله عليهم. لذلك يأتي هؤلاء الجهلة وهؤلاء المحرفون للحق بمثل هذه القواعد ليخدموا منهجهم وانحرافهم وليلبسوا به على العامة. نعم، تلميذ العالم إن كان يسير على منهج العالم وطعن فيه لمنهجه الحق فهذا ليس فقط طعن في العالم بل طعن في الحق، وأما إذا كان تلميذ العالم منحرف متستر مندس يأتي بالشر يأتي بالانحراف يأتي بالأمور الباطلة، فلا شك أن بيان باطله والرد عليه واجب على من كان مستطيعا ذلك، ولا شك أن الطعن فيه وعلى انحرافه ليس طعنا للعالم، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلا إن رضي العالم بانحرافه وضلاله ودافع عنه مع علمه فإنه بعد البيان له يلحق به عند أهل العلم. فلذلك بارك الله فيكم تأملوا هذه القاعدة فإنها مهمة. القاعدة أن الصحابة لهم اختصاص ولهم مزية عن غيرهم لا يلحق بهم غيرهم، ومن ألحق بهم غيرهم فقد أخطأ وخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب. وذلك أيضا مما يدل على بطلان هذا التقعيد الباطل الذي قعده الشر وأهله أن الصحابة كلهم عدول فلا يقاس عليهم غيرهم. الصحابة عدول، أما تلاميذ العالم فقد يكون فيهم العدل وقد يكون فيهم المنحرف المندس وقد يكون فيهم الجاهل، أفتسوي بين هؤلاء وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا لفيه طعن في أصحاب رسول الله وأنت لا تشعر أيها الغر. ولذلك يجب الحذر من هذه التقعيدات الباطلة التي يقاعدها هؤلاء ويتلمسون منها هنا ومنها هنا كلمات حتى يزينوا ويخدعوا بها عامة السلفيين أنهم على حق وهم على باطل. ولذلك انبرى في رد هذه القاعدة أخونا الشيخ فارس الطاهر جزاه الله خيرا في رسالة خصصها لمناقشة هذا التقعيد الباطل، أجاد فيها وأفاد فجزاه الله خيرا. إخواني، من فوائد هذا الحديث أن سب الصحابة من عدم النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم، لأن صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم خير القرون لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام هو كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فمن سب الصحابة أو أبغضهم أو لمزهم أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو كاذب. كيف تسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتبغضهم وأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسبهم الساب المفتري الكذاب، فإنه في الحقيقة قد سب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينصح له، بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة كما سبق هذا. يقول الشيخ: بل هو في الحقيقة قدح في الشريعة، لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة، فإذا كانوا أهلا للسب والقدح لم يوثق بالشريعة، لأن نقلتها أهل ذم وقدح، بل إن سب الصحابة رضي الله عنهم سب لله عز وجل، نسأل الله العافية. يعني هذا يؤكد أيضا بطلان القاعدة السابقة. قال: وقدح في حكمته أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل دينه من هم أهل للذم والقدح. إذن من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم، فهذا من الدين، وهذا من كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كلام مؤصل متين فجزاه الله خيرا. أيضا من فقه هذا الحديث وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، ووجوب السكوت عن كل أمر فيه نقص أو فيه سب أو قدح أو استهزاء أو سخرية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما في الحديث من عموم. قلت أيضا ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي، أي إذا أدى الكلام بكم إلى التنقص بأصحابي بأي صورة كانت فأمسكوا، أي فقفوا ولا تتكلموا ولا تخوضوا. لماذا؟ لأن لعنة الله على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب أصحابه، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم عدول، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا أجمع أهل السنة على الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وعدم الخوض في أي أمر يؤدي لانتقاصهم أو ازدرائهم أو التعرض لهم بسوء. فلا يجوز هذا لأي أحد كائنا من كان، لا يجوز له ذلك أن يفعل هذا الأمر لعظيم منزلة الصحابة رضوان الله عليهم عند الله ومكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث يدلنا بارك الله فيكم على أن الصحابة كلهم عدول أهل فضل، وقد يثبت للواحد منهم فضيلة لا تثبت لغيره. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم لهم فضل عام، فضل الصحبة وفضل اختيارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفضل تزكية الله لهم، ثم قد يثبت لبعض الصحابة فضل خاص له دون غيره، فلا يعني ذلك، لا يعني إثبات فضيلة خاصة انتقاص الآخر، بل كلهم أهل فضل، وبعضهم قد يكون له من الفضل ما ليس لغيره. فأبو بكر رضي الله عنه له فضائل عامة وله فضائل خاصة لم تثبت لغيره من الصحابة، فثبوت الفضائل الخاصة لأبي بكر لا تعني الانتقاص من عمر، وثبوت الفضائل الخاصة لعمر لا تعني الانتقاص من أبي بكر أو عثمان أو علي أو غير من الصحابة. فثبوت الفضل على الفضل فضيلة، ولا يعني ذلك ولا يلزم منه انتقاص الآخرين، فتنبهوا لهذا. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم، ولا يقال بمسألة إنه قد يكون ممن بعد الصحابة من هو خير من بعض آحاد الصحابة، لأن شرف الصحبة لا يعدله شيء. نعم، هذه المسألة خطيرة جدا. أقول المسألة والفائدة هذه تقول أولا أن الصحابة رضوان الله عليهم جملة وتفصيلا أفرادا وجماعة، الصحابة هم أفضل ممن بعدهم جملة وتفصيلا أفرادا وجماعة. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. قلت: ويدل على هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال في الحديث الآخر: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي أو أتى أمتي ما يعدون. فقوله وأصحابي يشمل جميع أصحابه، فلا يجوز أن يقال أن بعض التابعين أو من بعدهم قد يكون خيرا من بعض الصحابة، كقول بعضهم إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أفضل من بعض الصحابة. هذا خطأ، لأن عمر بن عبد العزيز كان إماما عدلا ولكنه لم يكن صحابيا، وأي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو صحب النبي ساعة فهو أفضل ممن بعده كائنا من كان، كما قال ابن عمر: خير من عمل أحدكم عمره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خيرية الصحابة وأنهم خير هذه الأمة وذكر مراتبهم، قال رحمه الله تعالى: وتأمل قوله: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكان السابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظر، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. تأملوا إخواني، يقول: فأدناهم أي أقل الصحابة صحبة، يعني ولو صحب النبي صلى الله عليه وسلم لساعة للحظة، هو أفضل من القرن الذي لم يروه، يعني من التابعين فمن بعدهم، ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني ولو كان التابعي أو من بعده رجلا صالحا وأتى بجميع الأعمال الصالحة، كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عمل التابعون كل الأعمال الخيرة. فهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل ممن بعدهم جملة وتفصيلا جماعة وآحادا وأفرادا، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول إن بعض تابعين فمن بعدهم قد يكون أفضل من الصحابة من بعض الصحابة، لأن شرف الصحبة لا يعدلها شيء. فقد سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن قول من يقول إن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، فقال: غبار دخل في أنف فرس معاوية حين غزا في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز. فهذا يدل على فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بعدهم، وعلى هذا السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا هذا هو الحق المعتمد، أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له مزية وشرف الصحبة على كل من جاء بعده، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حق ولهم علينا واجبات. فمن حق الصحابة رضوان الله عليهم محبتهم في الله، وأنهم لا يذكرون إلا بخير. ومن حقهم علينا الترضي عليهم وأن يستغفر لهم، كما قال عز شأنه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال عروة كما في صحيح مسلم: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أيضا قول ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين حين قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. أيضا من حق الصحابة علينا اتباعهم والاقتداء بهم، فهم حملة هذه الشريعة، تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمهم لهذا الدين حجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عز شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن حق الصحابة علينا حسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون إلا ما عند الله، فمنهم مصيب له أجران، ومنهم من له أجر واحد إذا لم يصب الحق. ومن حقهم علينا معرفة فضلهم ومكانتهم في الدين. ومن حقهم علينا الدفاع والذب عنهم. ومن حقهم علينا الشهادة بالجنة لمن نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، والشهادة لمن مات منهم مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، الشهادة له بالعدالة وبأنه من أهل الجنة إن شاء الله. وأيضا من حقهم الإمساك عن كل ما يسيء إليهم، والإمساك عن كل ما شجر بينهم. ومن حقهم هجر من يطعن فيهم أو يسبهم أو يبغضهم. قال الكوسج: سئل أحمد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: ترحم عليهما وتبرأ ممن ينتقصهما. قال إسحاق بن راهوية: هو كما قال، أي أنه يوافقه. وإنك لتعجب لحال بعض الناس إذا رد على شيخه المعظم بالحق وبالدليل غضب وانتفخت أوداجه وكاد ينفجر غضبا، وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص بعض المشايخ خطأ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهون من شأنه ويدافع عن شيخه وأنه لم يقصد ولم يقصد. لماذا؟ لماذا غضبت حينما رد على شيخك وقد يكون الرد بالحق، ولم تغضب لما انتقص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تغضب لهؤلاء ولم تغضب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجبا والله، عجبا والله لهؤلاء. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصفون بالسوء، وأنهم منهم من لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، ومنهم من يصفهم بالغلو كما سيأتينا إن شاء الله في محله. ومع ذلك تجد الشباب وكأن طرف الصحابة لم يمس، وكأن المتكلم لم ينتقصهم ولم يسبهم ولم يعتدي عليهم. فإذا قيل شيخك الفلاني أخطأ في كذا وكذا والصواب كذا وكذا، أنت حدادي، أنت متشدد، أنت فتان، أنت 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 أنت، لا، بل أنت أنت المقصر، وأنت وأنت غير المعظم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعظم للعلماء على خطائهم، هذا خطأ. كما مر معنا أن العالم إذا أخطأ يرد خطأه وتحفظ كرامته من أهل السنة. أما أن تنتفخ أوداجك لمشايخك، وأما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون مسبلا لعينك، راخيا لطرفك، محمرا وجهك دون خجل أنت أن يتنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع، راجع نفسك أخي المسلم، أخي السني، أخي السلفي، هل أنت فعلا تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد ذكر الدارمي وغيره من أهل العلم أن من تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يرفع أمره للإمام ليعاقب ويضرب ويسجن حتى يرجع عما يقول. ومن فوائد هذا الحديث، وهذه فائدة عظيمة دقيقة ينبغي أن نتنبه لها، لأن كثيرا، أقول كثيرا، من طلبة العلم وبعض المشايخ يقع فيها وهو لا يشعر، وبعضهم إذا رد عليه وقيل له هذا خطأ يقول: لا، أنا لم أنتقص. أقول: بل انتقصت إذا وقعت في هذا الأمر. أقول من فوائد هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون في معرض الذم أو مثل السوء، فلا يضرب بهم ولا لهم مثل السوء. ففرق بين أن يذكر ما وقع على باب الحكاية مع إحسان الظن بهم والاستفادة مما وقع من كونهم يخافون الله، وكونهم يرجعون إلى الحق، وكونهم قد يصيبون ويخطئون، وبين أن يذكر الصحابة من باب أنهم تلبسوا بمعصية أو وقعوا في أمر سوء فيكون في حقه نقص أو سب أو تعريض، وقد يكون هذا القائل لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا يعني متعمدا، لكنه لما يقع هذا القائل في مأزق، فمثلا أخطأ في مسألة فيقول: لئن أخطأت فقد أخطأ ابن عباس في كذا، وأخطأ أبو هريرة في كذا، وأخطأ فلان في كذا، وأخطأ فلان. لا يا أخي، ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك أن تذكر أصحاب الرسول، أنت أخطأت، نعم أخطأت، لماذا تتعرض بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لكم حتى تعرفوا بعضهم سبحان الله، يعني نحتاج حقيقة، أنا أقولها الآن صريحة، نحن السلفيون نحتاج أن نتعلم كثيرا من مسائل السلفية. نحن السلفيون هناك مسائل لبست علينا بسبب أو لبست على بعض إخواننا بسبب المندسين وبسبب مخلفات الجماعات ورجيع الجماعات الذين تصدروا فوجهوا الشباب إلى هذه الفتن فربوهم على هذه القواعد الفاسدة. أنا أقولها صريحة، أقولها أيضا صريحة، لأن بعض الجهال تصدروا فأصاروا يقعدون قواعد باطلة في التعامل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في التعامل مع المنهج السلفي. أنا أقولها صريحة ليرضى من يرضى ويغضب من يغضب، الحق يقال لي أو علي. حقيقة هذا نجد الشباب السلفي نجدهم يردون الحق، لو كان الذي يرد الحق أهل الباطل لاستغربنا أنهم مسلمون يقعون في هذا الأمر، ولكن الشباب السلفي هم الذين يقفون في وجه الحق وأهله، هذا والله عجيب، وهذا شيء يندى له الجبين. من أين أتوا؟ من القواعد الباطلة التي ربوا عليها. فتجد الواحد هكذا. أنا أعطيكم مثال حتى تعرفوا مثل هذا، وقد مر معنا شيء منه. الآن أنا لو أخطأت في مسألة ما ثم قلت لئن أخطأت أنا فقد أخطأ الشيخ ربيع، فقد أخطأ الشيخ ابن باز، فقد أخطأ الشيخ العثيمين، فقد أخطأ الشيخ مثلا فلان من المشايخ، ماذا تقول أنت؟ تقول يا أخي لماذا تذكر المشايخ؟ أنت أخطأت، لماذا تدخل الأمثلة بالمشايخ؟ أقول فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أخطأت فلا تقل أنا أخطأت وأخطأ ابن عباس وأخطأ فلان وأخطأ، لا يا أخي، ما يجوز لك أن تذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام أن تذب عن نفسك وأن توجه الخطأ الذي عليك فتذكر بعضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كذلك مما يدخل في هذا الباب أن تضرب بالصحابي المثل أو أن تشبه به أو بأمر وقع فيه بعض الصحابة، ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق، بل يكون مقصود المتكلم الترفيع لنفسه أو لغيره. يعني مثلا لئن أخطأ الشيخ فلاني فقد أخطأ الصحابة، لا، ما يجوز هذا. فلا يجوز للعالم أن يضرب مثلا بالصحابة، ولا يجوز لتلاميذ العالم أن يضرب مثلا بالصحابة، ما يجوز، فإن هذا فيه عدم توقير الصحابة، وقد يدخل فيه الهزل، يدخل في هذا الباب الهزل بالصحابة، كما لو يذكر العالم شيئا مما وقع بين الصحابة فيجلس يضحك ويتضاحك التلاميذ، هذا خطأ، لا ينبغي مثل هذا الأمر. بل بعضهم يقول مثلا أيضا حتى في مقام النبوة، يقول مثلا إن كذب علي فقد كذب على النبي، إن حصل كذا فقد حصل للنبي، هذا ما يصلح مثل هذا، إن تعدي علي فقد تعدي على النبي، هذا ما يصلح هذا، كما نبه عليه القاضي عياض في الشفا في التعريف بحقوق المصطفى في كلام له طويل في ذلك. فهذا بارك الله فيكم تنبهوا له. ولذلك يا إخواني انتبهوا، انتبهوا في هذا الباب، تأتينا بعض الأمثلة التي نحتاج إليها، التي وقع فيها للأسف طلبة علم سلفيين بل حتى بعض المشايخ، وأنا أذكر لكم أمثلة. من ذلك الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الآخر فقال فلا أتزوج النساء. فبعضهم يقول هؤلاء الصحابة فيهم غلو. يا أيها المتكلم، يا من تهرف بما لا تعرف، يا رجيع الجماعات، يا من يوبق نفسه بهذه الكلمات، يا من تدافع عن أهل الباطل، تطعن في أصحاب رسول الله بمثل هذه الكلمات؟ قبحك الله، قبح الله المتكلم بمثل هذه الكلمات أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول إنهم لجهلهم وقعوا في هذا الأمر. كيف هذا؟ أبدا، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرادوا إلا خيرا، وكانوا يريدون التقرب إلى الله، وكان زمنهم زمن تعليم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم، فلا يوصفون بأنهم أهل غلو، ولا يوصفون بأنهم أهل جهل، فضلا أن يوصفوا بأنهم غلوا كغلو الخوارج. أعوذ بالله، أعوذ بالله. تدافع عن بعض العلماء ويكاد صوتك ينقطع وأنفاسك تنتهي من دفاعك عن بعض العلماء بالجهل وبالقواعد الفاسدة، وما سلم منك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تسلم منك أم المؤمنين عائشة، فيتعرض لأم المؤمنين عائشة وأنها خالفت أمر الله عز وجل في عدم قرارها في بيتها. أعوذ بالله، هكذا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرمى بعض أصحاب رسول الله بالفجور، فإن هذا ولا شك قد وقع في تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكرهم في معرض الذم أو في مثل السوء. وكذا أنه يصف عائشة رضي الله عنها بأنها مخطئة، ويصف أصحاب الرسول بأنهم متنطعين. فيا إخواني انتبهوا من هذه الأبواب. وكذا مما يدخل في هذا من يصف كعب بن مالك رضي الله عنه بأنه وقع في بدعة، ويستدل على هجر أهل البدع بأن بقصة كعب من حيث كعب، وكأن كعبا وقع في بدعة، وهذا خطأ، وهذا خطأ بارك الله فيكم. فقصة كعب بن مالك رضي الله عنه ذكرها البخاري في الصحيح في هجر أهل المعصية، ونبه الطبري على أن فيها دليلا على هجر أهل المعصية. نعم، ذكر البغوي أن هذه القصة فيها هجران أهل البدع، لا أن كعبا وقع في البدع، وإنما من باب الأولى، وذلك أنه إذا هجر أهل المعصية أو من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من أهل البدع والأهواء من باب أولى. فلا يستدل بقصة كعب من حيث هو هذا الصحابي أنه وقع في بدعة، ويستدل بذلك على أنه وقع في بدعة، فضلا عن أن يقال أن كعبا لو مات على ذلك لمات على ضلالة وكأنه مات على بدعة. لا، هذا خطأ، هذا خطأ بارك الله فيكم. لا يضرب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السوء في ذلك. وكذا قول بعضهم حين قال عن مسلمة الفتح وعن الصحابة يوم حنين، لما قال أكثر المسلمين في ذلك اليوم يوم حنين كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة لم يكن قد استحكم الإيمان في قلوبهم. سبحان الله، هكذا يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يغزون معه ويسيرون معه وآمنوا به. قال ولم تخالط كذلك بشاشته قلوبهم، أعوذ بالله، بل كانوا ما بين المؤلفة قلوبهم والمستأمن ومن أظهر الإيمان على مضض. لا شك أن هذا القائل يستحق أن يقال فيه قاتله الله، قاتله الله، قاتله الله، هذه مقالة فيها رفض. نعم، هذا الكلام حق على هذه المقالة، وهذا القائل عليه أن يتقي الله وأن يتوب وأن يرجع عن هذا القول، فإن هذا القول قول شنيع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم، هذه بعض الأمثلة التي يقع فيها هؤلاء المتكلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم قد يشعر وبعضهم لا يشعر، فإذا عليهم التوبة، والتوبة بأن يعترفوا أنهم وقعوا في خطأ وأنهم يستغفرون الله مما وقعوا فيه. لا يقول كلامي يحتمل يحتمل. انتبهوا إخواني، قاعدة هذا الباب كالتالي، قاعدة هذا الباب في الخطأ كالتالي: أن الكلام إذا كان ظاهره باطلا أو كان الكلام محتملا لمعنى باطلا فيقال، يعني إذا كان الكلام محتملا لمعنى باطلا احتمالا واضحا يجب على قائله أن يستغفر الله منه وأن يقول هو كلام باطل، لا يقول إذا فهم من كلامي لا كلامك باطل. إذا فيه انتقاص أو سب أو تعدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال إذا فهم، بل يقال هذا الكلام باطل وأستغفر الله منه وأتوب إليه من هذا الكلام. وأما إذا كان الكلام ظاهره ليس باطلا ولا يؤدي إلى معنى باطل فنعم، ولا يقال إذا فهمت من كلامي الباطل، بل يقال ليس في كلامي معنى باطل وما فهمته إنما شيء أنت تصورته وليس في كلامي. وهنا أبين أن بعض الناس إذا بين له بطلان كلامه يقول أنا أقصد كذا وكذا وأنا ترضيت على الصحابة وأنا لم أقصد الطعن فيهم. نقول له لا، انتبه، مدام أن الكلام فيه طعن في الصحابة نحن ما لنا ونيتك، نيتك بينك وبين الله عز وجل، نحن ليس لنا السرائر إلا إن ظهرت في قرائن الكلام ما يدل على باطنك، فحينها يعامل بحسبها كما هو يعني معروف عند أهل العلم، ولكن لنا بظاهر الكلام. نحن نقول إن شاء الله أنت من أهل السنة وإن شاء الله ما قصدت إلا الخير، ولكن كلامك باطل. فقصة كعب بن مالك رضي الله عنه لا تدل على أن كعبا رضي الله عنه من أهل الأهواء والبدع أو وقع في أمر كأهل الأهواء والبدع. وكلام البغوي إنما معناه إذا هجر كعب وصاحباه رضوان الله عليهم وما وقعوا في بدع، وإنما وقعوا في أمر خالفوا فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا معتذرين تائبين وهجروا، فغيرهم من أهل الأهواء والبدع من باب أولى. ليس المعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا في بدع، ولذلك من القواعد عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقعوا في بدعة قط. وأما قول القائل من أين نستدل على هجر أهل البدع، فنقول الأدلة عندنا كثيرة، منها براءة ابن عمر من أهل القدر، ومنها قصة ابن مسعود في أصحاب الحلق، ومنها حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وإجماع السلف الصالح على هجر أهل البدع. أما أن تأتي بقصة كعب وتستدل بها على هجر أهل البدع من فعل كعب نفسه هذا خطأ، هذا خطأ بارك الله فيكم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال السعدي: هذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى لعنهم الله في الدنيا، أي أبعدهم وطردهم، انتهى. أيضا من الأمور التي أريد أن أنبه عليها وأختم بها كلامي ما يتعلق بما جاء من كلمات جميلة على لسان السلف الصالح رضوان الله عليهم، فمن ذلك قول عمر بن عبد العزيز حين سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عما وقع بين الصحابة قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، انتهى. وقال ابن بطة رحمه الله تعالى: نكف عما شجر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليهم بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم أنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. وقال الصابوني أبو عثمان في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقال ابن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في كلام له مبينا أن المسلم ينبغي له حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعينا عن العامة وأحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهم العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأنبه إلى قضية مهمة، وهي التحذير من الأشرطة والمحاضرات والدروس التي يكون فيها ذكر والتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما شجر بينهم، فإن هذه المحاضرات قد حذر منها العلماء وبينوا ما فيها من مخالفة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في حسن اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا أيضا أن التعرض لما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود إلى بغضهم أو بغض بعضهم، ويقود إلى التجرؤ عليهم. فبارك الله فيكم، احذروا مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الخطب التي فيها التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتج عنها الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل محاضرات طارق سويدان فقد حذر منها العلماء. وكل محاضرة لأي متكلم كائنا من كان يتعرض فيها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شجر بينهم فاحذروها، فإن السلف بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإمساك عما شجر بينهم وعدم الخوض في ذلك كله. ولذلك وأسف على رجل يدعي أنه سلفي ويزعم أنه طالب علم ويحاكي العلماء في أصواتهم، ثم يأتي ويصف أصحاب رسول الله بأوصاف سوء. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فإخواني بارك الله فيكم، هذه بعض القواعد وبعض المسائل وبعض الفوائد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إخواني احذروا 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 من الغلو في المشايخ فترضوا من بعضهم كلمات فيها طعن في الصحابة ولا تبين أن ذلك من الطعن فيهم، ولا ترضوا بقول من يرد عليهم وترموا من يرد على هؤلاء المشايخ أو طلبة العلم بأنهم حدادية أو أنهم وأنهم لا يريدون الخير، فأنت بذلك لم تنصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنصر الحق، ولم تنصر أهله. والله ليست القضية التعرض لفلان وفلان، إنما القضية الذب عن دين الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بما قلت وما ذكرت، فما كان من الصواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه. هناك بعض الأسئلة سأجيب عليها سريعا ولا أريد أن أطيل. يقول: هل يجوز لمن كان بجانبه شخص في الصلاة عند تسوية الصفوف أن ينبهه بأن يحاذي بين منكبيه، لأننا أصبحنا نرى تقصيرا في هذا الباب؟ نقول: نعم، يشرع لك ذلك، بل أنت تقترب بنفسك، فإن ابتعد تنبهه وتعلمه بأن هذه السنة، كما قال أنس: فكان أحدنا يلزق قدمه بقدمه ومنكبه بمنكبه، وفي بعض الروايات وركبته بركبته. وكان عمر رضي الله عنه فيما نقل عنه قبل أن يبدأ الصلاة يرسل بعض الصحابة يسوي بين الصفوف، فيشرع ذلك بارك الله فيك. يقول: ما نصيحتكم لمن لم يسلك مسلك التدرج في طلب العلم وحفظ المتون والمطالعة، أو سلك الطريق وانقطع وأصبح يهتم فقط بالفوائد والاستماع للصوتيات التي تنشر عبر المواقع في مجموعات والقنوات؟ أقول: بارك الله فيكم، طلب العلم على المنهج السلفي أن الواحد يشرع في حفظ القرآن إن كانت عنده حافظة قوية، ومع حفظه القرآن يشرع في تعلم الفرائض، يشرع في تعلم الفرائض من الوضوء والصلاة والصيام ونحو ذلك، فيتعلم ما يحتاجه في يومه وليلته، ثم يتعلم من القرآن آيات خمس أو عشر آيات يحفظهن ويتعلم ما فيهن من العلم والعمل، ثم يزداد بعد ذلك من العلم حسب الشيخ أو حسب الهمة التي عنده. فإن تيسر له أن يطلب العلم عن طريق شيخ فيقرأ عليه المتون فهذا خير، وإن تيسر أن يقرأ العلم يقرأ ويتنوع ويستمر في هذه القراءة وهذه الاستفادة فهنا أيضا لا مانع منه، ولكن مع ملاحظة أن يتعلم أولا ما يجب عليه ثم يستكثر من العلم، وقل ربي زدني علما، يستكثر من العلم ويتعلم. وأما فوائد الواتساب والفيسبوك فهي على أنواع: نوع موثق بالمرجع والكتاب وصادرة من عالم أو طالب علم معروف فهذه موثقة، ونوع تنشر وتكون منسوبة لبعض العلماء وهي غير صحيحة النسبة لهذا العالم، وبعضها فيها أحاديث ضعيفة وهي غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا أستطيع أن أقول إن الفوائد التي في الواتساب مطلقا يستفاد منها، ولا أقول أيضا مطلقا لا يستفاد منها. نعم هناك فوائد ينقلها بعض الإخوة من بعض كتب ابن تيمية وابن القيم والشيخ النجمي والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان وغيرهم من المشايخ كالشيخ ربيع أو غيره من المشايخ المعروفين، والشيخ ممن تقدم أو تأخر شيخ الإسلام محمد بن اللهاب وغيرهم. فهذه فوائد إذا كانت موثقة صحيحة. ولذلك يعني إذا كان هناك سبيل للتدرج يتدرج، ولكن ليس بلازم، ليس بلازم، وإنما يطلب العلم شيئا فشيئا. فلا مانع أن يقرأ في التفسير وفي الحديث وشرحه وفي اللغة وفي نحو ذلك. هذا التنويع قد يكون أنشط لطالب العلم، قد يكون الإنسان أنشط لنوع واحد من العلم كما يحكون عن أهل موريتانيا ومن شاكلهم أنهم مثلا يشتغلون بالفقه فيقرؤون متون متعددة، ثم يشتغلون بالنحو فيقرؤون متون متعددة فقط في النحو. فكل إنسان وحسبه، ما نستطيع أن نعطي الناس كلهم قاعدة عامة ثم ملازمة العالم في كتبه وأشرطته وصوتياته. يعني يقع العالم، نحن لو نظرنا للصحابة رضوان الله عليهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمهم يعني كان يخصص يوم للفقه يوم للتفسير ويوم للحديث؟ لا، يتعلمون شيئا فشيئا. ولذلك جاء عن الزهري أو غيره أنه قال العلم يطلب شيئا فشيئا، فإذا رمته يعني طلبته جملة ذهب عنك جملة. فالتدرج بمعنى أخذ العلم شيئا فشيئا نعم، والتدرج بمعنى اشتراط أن تدرس النحو ثم تدرس كذا ثم تدرس كذا، وإذا تعديت كذا فأنت مخطئ وأنت لم تتدرج في طلب العلم، وأنت وأنت. نقول لك لا، بهذه الصورة لا يلزم طالب العلم، مدام أنه يشتغل في العلم يسمع ويقرأ ويحضر ويستفيد من العالم. يعني رأيت بعض الناس مثلا الشيخ يبدأ في شرح بعض العلوم تفسير أو حديث، لماذا لا تحضر؟ فيقول لا أنا لازلت أقرأ النحو، لا أنا الآن أقرأ في متون الفقه. طيب ما المانع أن تحضر للعالم إذا كنت مستطيعا للحضور عنده وتستفيد؟ لماذا تجعل قضية التدرج عائقا من الاستفادة من العالم؟ فبارك الله فيكم، تنبهوا لهذا الأمر. يقول ما هي الأسباب المعينة على تقوية الحفظ؟ أقول ذكر العلماء أشياء كثيرة وألخصها في الأمور المهمة. أول أمر تقوى الله عز وجل، ثاني أمر أن تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يعينك على الحفظ وأن يسهله عليك، ثالث أمر أن تكثر النظر وتديم النظر. حتى سئل البخاري يعني من أين أتيت بهذا الحفظ؟ قال من إدامة النظر، يعني يقرأ 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 كثيرا حتى يحفظ. فتكراره، بعض الناس يبغى يحفظ من مرة مرتين أو ثلاث، لا يعني طبعا هذه موهبة، بعضهم يحفظ من مرة مرتين ويحفظ قوي، لكن أغلب الناس يحتاجون إلى التكرار. ثالث أمر أيضا من الأمور التي تعين على الحفظ أن تعمل بما حفظت، فإنه يعينك بإذن الله على الحفظ. ولذلك جاء عن الإمام أحمد وغيره أنه قال اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. فإذن هذه بعض الأمور المعينة على الحفظ. وأنصح نفسي وإخواني أن لا ييأسوا، يعني بعض الناس يحفظ يحفظ ثم ينسى ثم يترك فيقول لا أنا ما أقدر أحفظ، لا حاول كرر 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 إلى أن تصل بإذن الله. أيضا أذكر أمرا مهما يذكره يعني بعض الحفاظ وبعض العلماء في أمر يعين على الحفظ، اشتغل بحفظ القرآن فإن هذا يعينك بإذن الله تعالى على تقوية الحفظ. يقول نريد منك نصيحة للشباب السلفي في قريتنا في طلب العلم. أقول بارك الله فيكم، لعلي فيما سبق ذكرت بعض النصائح بما يتعلق بطلب العلم وأزيد بعض الأمور. أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتغل بما ينفعك واحرص عليه، لا تشتغل بأمور الفتن وأمور يعني لست من أهلها وليس لك الدخول فيها وليس لك التعرض لها، فاشتغل بما ينفعك واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله عز وجل. لا تظن أن عندك قوة وأن عندك قدرة، بل توكل على الله واستعن بالله عز وجل. وأيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالأمور التي لا تعنيك ابتعد عنها. تعلم، والعلم يكون عن طريق الدراسة على المشايخ أو طلاب العلم المتمكنين المتصدرين المشهورين بالعلم النافع والعمل الصالح والمنهج الصحيح. فإن لم يكن عندك علماء أو طلبة علم فيمكن أن تتابع عبر الإذاعات والدروس السلفية. فإن لم تتيسر لك وسائل التواصل فيمكن أن تقرأ كتب العلماء، وأن إذا اعتمرت أو حجيت أو ذهبت لبلد أخرى مثلا قريبة منك مثل الجزائر أو مصر، فتذهب إلى علمائها المعروفين فتسألهم عما أشكل عليك أو تحتاج إلى بيان فيه. أيضا تدارس مع إخوانك. إياك أن تتصدر قبل أن تتعلم فتقع في مشاكل وفي أخطاء عظيمة. دين الله ليس بلعبة، احذر يا عبد الله. أيضا من الأمور المهمة يجب أن يذكر في أول الكلام أن المرء أو الواحد فينا يخلص لله عز وجل في قوله وعمله، وأيضا أن يعمل بما علم، لأن العلم ليس المقصود منه التكثر، العلم المقصود به العمل. ولذلك العالم إذا لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه، والعلم خشية الله عز وجل، يعني العلم الذي يورث خشية الله عز وجل. أيضا احرصوا على الأخوة فيما بينكم وترك أسباب الفرقة والشقاق، والحذر ممن يتعصب للأشخاص وممن يطعن في العلماء المعروفين. ابتعدوا عن هذه الأمور وأشغلوا أنفسكم بما ينفعكم، واحرصوا على طلب الحق والتجرد له، واسألوا الله أن يوفقكم إليه. هذه إخواني نصائح على عجل، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.